تحية من النشرة العلمية ومنبدأ بالعناوين. عن الهزات بالبقاع وكسر وين شو بيقول الباحث الجيولوجي توني نمر؟
نسخ رقمية للأموات تهديد جديد من الذكاء الاصطناعي.
أول رقائق إلكترونية بتدخل على دماغ إنسان رح تكون هالعام.
استعدوا لمرض أشد فتكا من كوفيد-19.
عن جينات الصوت والنطق دراسة فريدة.
حماية مدى الحياة تفاصيل اكتشاف ثوري لمحاربة السرطان.
النوم المبكر أو المتأخر معضلة الخطر على الصحة بسبب الساعات أو بسبب العادات. نبدأ نشطنا العلمية. تحية كبيرة لك فادي ناكوزي، كيفك اليوم؟
بونجور هانيا، كيف الحال؟
وتحية لزميلنا فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. بداية النشرة مباشرة مع الباحث الجيولوجي الدكتور توني نمر، وموضوعنا هالمرة هزات، إنما هزات من افتعال البشر. تحية لك دكتور نمر.
صباح الخير.
تحية لك دكتور، ونحن بالطبع كنا أول ناس من الأشخاص اللي اتصلنا فيك وتستقبلناك، وبنعرف قدرتك بهذا المجال. بدي أذكر أنك أستاذ في الجامعة الأمريكية، متخصص أو بعلم الجيولوجيا والزلازل. أهلا وسهلا فيك. نحن أكيد ما في شيء طارئ، ولكن في بعض الأمور لازم نستوضحها على صعيد العلم.
نعم، شكرا لكم.
دكتور نمر، بدنا نبدأ دغري ونقول شو اللي صار تحديدا بمنطقة البقاع وبمنطقة كسروين، وما حكي عن هزات صارت بالمكان، وبعدين حضرتك كمان رجعت غردت إذا بدنا نقول على تويتر وأوضحت الأمر. هل هزات هي بفعل طبيعة الأرض أم من صنع البشر؟
نعم، بكسروين بستة أيار نهار سبت بعد الظهر اتصلوا فيه صراحة من إحدى القنوات التلفزيونية القريبة من المنطقة، وقالوا لي حسيت شي بهزة. نحن حسينا بهزة كبيرة، والصوت كان شوي غريب والارتجاجات غريبة كأنه انفجار. قلت لهم لا، بعدني أنا بجنوب، كانت بمنطقة جزين، سو ما حسيت بهيدا الشي. أنجأ يعني شي ما بعرف اصلا اذا كانت هزي او كانت شي كاميون ماري، ما قدرت اقول لهم انه ايه انا حسيت. هيدي كانت نهار سابت بعد الظهر. بعد ساعة تقريبا، كانت الساعة 5 عشية، بعد شي ساعة كمان تبع هزي تانية. التانية كانت عميقة على عمق 9 كيلومتر. طبعا الناس بالمنطقة يعني عايشين بالمنطقة الكسارات والمرامل، وبيعرفوا إذا سمعوا انفجار تفجير بكسارة بيعرفوا حالهم شو عم يسمعوا. يعني ما بدنا كل الناس نقول عنهم عم يتخيلوا مش عارفين حالهم شو عم بيشوفوا. لا، الناس بأغلب الأوقات بتكون شهادتهم مزبوطة ودقيقة. اللي صار على الأرجح بمنطقة كسروين، الهزة الأولى كانت نتيجة تفجير بإحدى الكسارات، والهزة الثانية تبعتها على عمق 9 كيلومتر. على الأرجح بهيك حالي بتكون الهزة الأولى استحثت الهزة الثانية. هيدا يلي صار بكسروين بأول أسبوع من أيار. بعد شهر تقريبا، بثلاثة حزيران، بعدنا بشهر حزيران نحن هلا، يعني أول هذا الشهر، صار شيء شبيه كمان. سبت بعد الظهر بيصير بيحسوا الناس بهزة وبيسمعوا انفجار. كمان الوقت شوي يعني هيك مثير ريبة، كان الوقت أو كان المكان فوق بمنطقة زحلة بوادي القريب من الكسارات، كمان الناس ما عم يتخيلوا فوق. بالبساطة يعني كمان أثيرت ريبتي وعملت هيدا التويت، ولقي أصداء والناس سمعت، والأجهزة الأمنية مشكورة سمعت وتحركت.
إذا بدنا نرجع نحكي علم دكتور نمر، منقول إنه الإنسان بفعل انفجار أو تفجير بمرامل وكسرات قادر يحرك هالزيت على قديش نطاق على
نعم. سو عمليا هو شو بيصير؟ نحن بموضوع زحلة أحد الصحفيين نشر صورة دغري بعد التفجير، صورة حيط صخر ومحفور تحته مثل هيك حفرة كبيرة، وأخذ الصورة من حفارة من كسارة، وبالتالي هيدا الحيط من بعد ما شفت الصورة أنا هيدا حيط هو صفحة فالق، فالق ضخم بالمنطقة، وإذا بدي أقدر أي فالق على الأرجح هو فالق اليموني. فنحن عنا فالق بضخامة فالق اليموني عم نحفر عليه لحتى نحط متفجرات ونفجر. عمليا شو بيصير بلحظة التفجير؟ بلحظة التفجير نحن منكون عم نغير الضغوطات على الفالق. وقت ما نغير الضغوطات على الفالق منكون عم نخلي الفالق يتحرك، ممكن يتحرك شوي صغيري، ممكن يتحرك شوي كتير. شوي صغيرة بتعطينا هزي صغيرة، شوي كتير بتعطينا هزي أكبر، وممكن هالشوي الصغيرة وشوي الكبيرة يتمددوا، يعني تغير الضغوطات بمعنى آخر يتمدد على صفحة الفالق، وهيك بيصير عنا هزي كبيرة أو زلزال. كل الموضوع اللي عم نحكي عنه يلي حكيت عنه أنا بأكثر من مناسبة، انه يا احباء انتو بدكم تشتغلوا بالكسارات وعم تشتغلوا بالقانون واخدين الرخص وكل شيء عظيم، ما حدا عم يقولكم ما تعملوا هالشيء، بس اللي عم نقوله بعدولنا شوي عن هالفوالق. يعني ما معقول هيدي الصورة يلي نشرت، هيدا شيء مش مقبول، ما فينا نشوف صفحة فالق ضخم بهيدا الشكل نروح نحفر تحته ونحط متفجرات. اذا في محل مش لازم نفجر عليه هي هيك نقطة. اوكي بدو يقولوا لي ما نحن كل عمرنا بنعمل هالشغلة وما صار شيء. اول شيء لا، صار كتير شغلات، عنا كتير هزات مرصودة بمناطق الكسارات. اوكي اذا لحد اليوم كانت هزات صغيرة، بس مش معناتها انه عطول رح بتكون هزات كبيرة. نحن اللي لازم نعملهم بعد عن هالمناطق الخطرة والحساسة، ومن هونيك إذا الفوالق بدها تتحرك خلينا نحركها بشكل طبيعي، خليها هي تتحرك بشكل طبيعي، ما بدنا إياها نحن نستحث حركتها لأنه ممكن يصير قصة كبيرة نحن لغنى عنها.
دكتور نمر، هلا بالطبع في ناس بيتابعوا تغريداتك وبيتابعوا شو بتتفضلوا بتقولوا على وسائل الإعلام كانت مرئية ولا مسموعة أو حتى مكتوبة. في ناس ما بعرف بحطوا نقاط استفهام على اللي دايما بتقوله، في سبب معين؟ يعني مثلا ما له دخل باطن الأرض باللي عم بيصير على بالأمور السطحية اللي عم بتصير على القشرة الخارجية. ما بعرف ليش عطول بتعليقاتك أو ببعض الأمور التوضيحات العينية اللي بتتفضل فيها بيكون في نقاط استفهام، فينا نعرف شو السبب؟ في تباين يعني أوقات بهالأشياء هيدي. بعدين سؤال التاني إذا بتسمح لي بفرض مرة، مركز رصد الزلازل ببحنيس، يعني كتار لمو أنه هيدي منا هز، هيدي يعني كيف صورها هزة وتهزت الأرض، بس تتوضيحا للي شيء اللي نحن مفروض نعرفه علميا أنه هيدا مركز بيرصد هزات مش عليه حل، المزبوط ولا لا؟ بقى أترك الجواب لألك.
نعم رح جاوب عليه. بخصوص الانتقادات، في كتير ناس تنتقد وحقها تنتقد، إذا عم تنتقد بناء على أمور علمية وهي مطلعة على كل هالأمور وحيثياتها وممرائياتها، يعني الباك جراوند تبع الأمور اللي عم بحكي فيها أنا بدراسات اللي عم بستند عليها والرفرنسز والمراجع يلي عم برجع لها، إذا هني عندهم نفس هيدي الأمور وعم ينتقدوا على أساسها، أنا هيدا الشيء طبعا بناقشه،
انتقاد بناء
ولكن في مثل ما تفضلت ناس بعتقد أغلبهم ما شغلتهم الجيولوجيا والأمور الفوالق وكيف بتصير تتحرك الفوالق وبتصير الزلازل، وبالتالي هودي أنا يعني هني بحبوا ينتقدوا أنه يمكن عم بجربوا يلاقوا لحلهم حيثية، أوكي هذا حقهم، بس بالنهاية أغلب الأمور يلي عم يحكوها هي مش مزبوطة، ما بدي أقول مش دقيقة، لا غلط، مش مزبوطة، وبالتالي بدهم يطولوا بالهم. موضوع الفوالق والزلازل موضوع معقد كتير، والحكي عنه يعني يا بده يكون الواحد عارف حاله عن شو عم يحكي،
صحيح،
شو التفاصيل، شو الأمور المربوطة ببعضها لحتى توصل للواحد يعرف عن شو عم يحكي، يا إما الأفضل أنه ما يحكي لأنه بكون بس عمليا.
دكتور نمر، قبل ما أجاوب على بخصوص مركز بحنيس، بالعلم يعني نحن إذا بدنا نعمل تقرير علمي على اللي صار، هل هو من صنع الإنسان هالشي هيدا، أم هذا هو تحرك طبيعي؟ لأنه قلت لي في هستين صارت
بيكسر يعني اللي وين. سألوا بالبداية فادي أنه إذا عملنا شيء على قشرة الأرض نحن منقدر نوصل للفالق؟
ستنا، هو الفوالق الأساسية بلبنان هي واصلة على قشرة الأرض، يعني واصلة على سطح الأرض،
هذا اللي بدنا نعرفه. نعم،
مأخوذة من منطقة الكسارات بزحلة، هي صورة مأخوذة عن وجه الأرض. نعم، مبين صفحة الفوالق معنا. أكيد الفوالق الكبيرة والضخمة والزلزالية من الضروري جدا، ونحن بنعرف أنه بتوصل على وجه الأرض. كرمال هيك نحن ما بدنا نجرب نستحث حركتها عن وجه الأرض، لأنه الحركة بتتمدد من وجه الأرض ونزول. متى ما تمددت ساعتها بيصير عنا الهزيل الكبيرة. نفس الشيء بموضوع السدود. موضوع السدود نحن ما فينا نعمل سدود قريبة من الفوالق الزلزالية يلي هي واصلة على وجه الأرض، وهذا حكينا عنه كتير بموضوع سد بصريب، لأنه منكون عم نخلي المي تجي على الفالق، وبالتالي تغير يعني تهين له حركته للفالق، لأنه إذا عنا مي عم نرطب الصخور، الصخور بتصير تتحرقك على الفالق بالنسبة لبعضها بطريقة أسهل، وبالتالي منكون عم نبلش نحرك الفالق على وجه الأرض وبيتحرك نزولا لكعب الأرض.
طبعاً ممكن نوصل لقصص لا تحمد عقباها مثل ما بيقولوا.
Exactly. بس المشكلة أنه في حدا دارس جيولوجيا بالسبعينات وبعده ماسك يلي تعلمه بالسبعينات وجاي عم بيخبرنا عنه اليوم، ومن جملتها أنه الفوالق ما بتتحرك والزلازل هي نتيجة شيء له علاقة بالصهارة على عمق مئات الكيلومترات. يعني هيدا حكي كان بيمشي بالأيام الفرنسوية سنة 1920 وعلموه سنة 1970، بس اليوم هيدا الحكي هو مدعاة للسخرية عند الناس يلي بيتعلموا جيولوجيا وبيدرسوا جيولوجيا اليوم. وفي بعض الناس عم بيعيدوا وراهم لهودي الأشخاص أو لهالكم شخص، ومن جملتهم يلي عم ينتقدوني، تفضل الأستاذ ذكر أنهم عم ينتقدوني، برجع بقول لك أنا بحترم الانتقاد وما عندي مشكلة بالانتقاد، بالعكس بناقشه، ولكن بدي أعرف أنت شو المراجع تبعك لحتى جاي عم تنتقدني. ما أنا عطول ما بعمل بحكي عن موضوع أو بغرد التغريدة غير ما يكون عندي دراسات متكل عليها.
أنت تسمح نعم،
شو هي الدراسات اللي عندك؟
بردون
لا عم بحكي مع المنتقدي.
نعم،
انت شو هي الدراسات؟
اوكي دكتور، بالنسبه لمرصد بحنيس دغري، وقت اللي نحن عنا اوقات بننتقد دغري، بس مرصد بحنيس هل من عليه هو مطلوب منه يقعد يحلل اذا كانت على السطح او تفجير، او هو رصد هزه مزبوط ولا لا؟ يعني معناتها ما كان غلطان بهول الهزات اللي صاروا.
مرصد بحنيس شغلته يرصد الهزات، وكمان شغلته يخبرنا هيدي هزة أو تفجير، لأنه قادرين يميزوا، يعني قادرين يميزوا بالتسجيل الزلزالي. نحن بسهولة بنقدر نميز إذا كان نتيجة هزة أو نتيجة تفجير، لأنه الهزة طبيعية تسجيلها مختلف كليا عن طالعة من تفجير.
فإذا ما كانت
يعني ما كانت المعلومة كاملة من عندهم.
نعم، ما كانت كاملة. وبحب هون ضيف شغلة، مركز بحنس لغاية 3 حزيران كان يعتبر أنه هو ما بيقدر يميز بين الهزة والتفجير، ولكن ما بعرف، إن شاء الله يكون صار عندهم الإمكانيات والتقنية والهيك يعني الخبرة أنه يصيروا يميزوا، لأنه جزموا بنسبة 99% أنه الهزة تبع زحلة هي كانت هزة طبيعية. So مركز بحنس نعم على طول عنده هيك مثل نقطة استفهام على الشيء اللي بيقوله، ولكن جوابا للسؤال اللي حضرتك عم بتقوله، قادرين يميزوا نعم، وشغلتهم يميزوا، وجباتهم يميزوا، ووجباتهم يخبرونا الأمور مثل ما هي، وما ينطروا إشارة من حدا، وما يتعاملوا بالأمور العلمية كأنها أمور أمنية، وشغلتهم يخبروا الناس، وشغلتهم يخبروا الناس المعطيات مثل ما هي، وما يبهروا وما يخبوا شيء. وأكثر من هيك، ياريتهم بيخبروا الناس دغري بالمعلومات اللي عندهم إياها، مش أنه ينطروا ويأننوا. ومثل هلأ بتفوت على الويب سايت تبعهم، قبل زلزال 6 شباط كانت المعطيات تتجدد، وكانت تلاقي الأمور اللي هن بيشتغلوا فيها موجودة على الويب سايت تبعهم. بعد 6 شباط صارت الأمور مأننة بشكل مش طبيعي، كانوا موصولين بالمركز الأوروبي المتوسطي بيبعتولن المعطيات، هلأ صارت الأمور انتقائية. نعم. أغلب الأحيان اللي بيصير فيها هزات بلبنان ما بيبعتوا للمركز الأورو متوسطي، ما بعرف ليش، ما بعرف شو السبب.
يعني في تقصير بالعمل عندهم،
في تقصير وفي انتقائية. أوكي. بيقدروا يكونوا من هيك بكتير، وبيقدروا يكونوا
هلأ ما بنعرف شو الأسباب، يمكن يكون كمان انتباه على الزعر العام بين هلالين ولا لا، ما بيقدروا يكونوا علم وبنفس الوقت عم يتعاطفوا مع مشاعر الناس مثلا،
لأنه انتقدوهم بفترة. شفت ليه
انتقدوهم؟ لأنه ما بعرف يعني طلعوا على التلفزيونات وخبرونا عن الشنط، يعني كمان قالوا شغلات ما كان لازم
يقدروا. نعم
نعم، ما بيمنع أنه يضلوا يحطوها مثل ما هي، يخبرونا إياها بوقتها، ويضلوا يتواصلوا مع المركز الأورو متوسطي على سبيل المثال، لأنه صرنا إذا بدنا نحصل على معلومات هزي، ونحن حقنا حق كل الناس يحصلوا على المعلومات بقانون حق الوصول للمعلومات، ولكن أغلب الأوقات هالمعلومات هي
عم نفوت نشوفها غير مطاري.
دكتور قبل ما يدهمنا الوقت، إذا بتسمح بدي إذا بتسمح يعني إذا بتحب تعطينا ملخص عن الواقع اللي نحن فيه اليوم، من بعد هول اللي صاروا، ومن بعد الكارثة الكبيرة اللي صارت تقريبا بكنون تاني، ما بعرف شاء الله ما أكون غلطان، بزلزال تركيا، فينا نعرف أو 6 شباط بتزور بشباط، فينا نعرف الحالة الحالية بجواب سريع إذا بتسمح.
نعم، من بعد 6 شباط تحركت عنا شوي الفوالق نتيجة الاهتزازات القوية اللي حسينا فيها كلها سوا، كرمال هيك أول أسبوع 10 أيام تبعوا 6 شباط كانت عنا حركة شوي زايدة عن الطبيعة بلبنان، حركة اهتزازية يعني الحركة الزلزالية. مع الوقت رأيت الفوالق، خف تأثير الارتجاجات يلي وصلتنا من تركيا، وبالتالي بغضون أسبوعين رجعنا، وهلأ بعدنا يلي كنا عليه قبل 6 شباط.
نعم، يعني نحن بحالة مستقرة نوعا ما،
مستقرة مثل ما كنا قبل 6 شباط. بس قبل 6 شباط نحن كنا موجودين بلبنان، وموجودين على فالق البحر الميت، وموجودين بمنطقة مرق عليها زلازل عبر التاريخ، وبالتالي ما بدنا نخاف ونهلع ونحط الموضوع ونقعد، ولكن كمان ما بدنا نتنكر للواقع، لأنه تاريخنا بقول أنه نحن بمنطقة زلزالية لازم نعرف كيف بدنا نتصرف.
صحيح.
وأنا الهدف من كل هالتويتات اللي عم بعملها من 6 شباط لليوم هو لإثارة الوعي، وما نتعامل بالأمور مع الأمور بخوف، بالعكس نتعامل مع الأمور بطريقة
علمية أكثر. نعم،
بطريقة مقارنة علمية موضوعية.
دكتور نمر، انطلاعا من اللي صار واللي حكينا عنه عن قصة كسروين والبقاع، هل معقول يكون في شيء هزيت من بعدهم، ولا خلص خلص مفعول بنظرك؟
الخطر الكبير هو بلحظة التفجير. الخطر الكبير، كل ما نبعد عن لحظة التفجير كل ما بخف الخطر، ولكن المشكلة أنه بتبعيد كسروان تبعها بعد ساعة هزة على عمق 9 كيلومتر. نحن وقت ما نغير الضغوطات على الفالي ممكن تتغير بمحلات تانية حسب الموجات الزلزالية كيف بتنتقل من مكان التفجير لأماكن تانية. هلأ كل ما نبعد بالوقت عن لحظة التفجير كل ما كان الموضوع أحسن، ولكن ممكن بلحظة التفجير أو بفترة قصيرة بعده نعمل قصة نحن بغنى عنها. رجاء خلينا نبعد عن هالفوالي وما نفجر حد.
شكرا لك الخبير الجيولوجي وأيضا الخبير في الزلازل دكتور توني نمر أستاذ في الجامعة الأمريكية. شكرا، ونحن أكيد نحن وياك بتواصل دائم من خلال النشرة العلمية. مرسي لك.
شكرا، يعطيكم العافية.
متابعين نشرتنا العلمية ببقى من الأخبار من بعد هاللقاء مع الدكتور توني نمر. أول خبر حملينه هو خبر عن أولى الرقائق الإلكترونية فادي يلي بتفوت على دماغ الإنسان، وكشف الملياردير إيلون ماسك يوم من يومين أنه بيتوقع بشأن موعد تجربة زراعة الرقائق الإلكترونية بدماغ البشر تصير هيدا العام، وقال أنه بتوقع أنه تبدأ شركته الناشئة المتخصصة بإنتاج الرقائق الإلكترونية يلي ممكن زرعها بدماغ أولى تجربة البشرية. وقال كمان أنه نعتزم زرع الرقاقة في الدماغ المريض المصاب بشلل نصفي أو مصاب بشكل كامل، يعني بالتالي أكيد الهدف هو هدف صحي بالبداية. وما حدد عدد المرضى يلي راح يتم زراعة رقائق بأدمغتهم، إلا أنه قال أنه هيدا الشيء يبدو أنه يكون أول حالة ستكون في وقت لاحق في هذا العام، والباقيين بيكونوا تبعا.
الذكاء الاصطناعي مثل ما حكينا فيه نحن بنشرتنا العلمية، وكمان تناولنا عدة مواضيع كمان بنشرتنا، وظهر الأمور عم تتطور. نسخ رقمية للأموات، وهذا تهديد جديد من الذكاء الاصطناعي. يعني كان الدكتور اللي استقبلناه وقتها وحكينا عن هالموضوع، سألنا نحن هالسؤال، يعني عم نحكي من وقت ما بلش الذكاء الاصطناعي، سألنا عن سؤال إذا ممكن نوصل لمرحلة يقدر الذكاء الاصطناعي يقضي علينا. بقى كان الجواب منه واضح، ولكن الإنسان هو اللي صانع الذكاء. بقى ما بعرف إذا فتح مجال لنفسه أنه الذكاء يقضي عليه يوما ما. على كل حال البشر بشكل عام اليوم، وأخبار تقريبا كل الناس عم تتناولها، هو موضوع تقنيات جديدة للذكاء الاصطناعي اللي بإمكانيته استنساخ صورة رقمية لأصواتهم وأشكالهم وحتى سماتهم الشخصية، ويمكن استخدامها بمحلات هني ما بيرغبوا فيها. وهون ما في احترام بقى للأموات بشكل عام. وبدراسة بأجرتها جامعة كوينز بلفاست وكلية القانون بجامعة نيوكاسل البريطانية، بيقولوا أنه يمكن استخدام ما يسمى بالشبح الآلي لإعادة تكوين شكل الموتى وأصواتهم وسماتهم بتقنيات الهولوجرام والتزييف العميق وغيرها. وهذا الأمر بيعني المخاطرة بسمعة الأموات، وكذلك الادعاء عليهم بفعل شيء هن ما عملوا، وهذا بيعني إمكانية ابتزاز أهلهم. والأمم المتحدة وصفت هالشي بالخطر الوجودي. خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات بيوضح لموقع سكاي نيوز حقيقة إمكانية استنساخ نسخ رقمية من الأموات، وبيقول هالاستنساخ بيتم بتقنية التزييف العميق واللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي لتزوير الصور والمقاطع المصورة والأصوات. وبسبب هالتقنية على مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه زيادة بتقترب على حوالي 322% من جرائم الابتزاز الجنسي بالولايات المتحدة كانت بشهر شباط سنة 2023 مقارنة بالعام السابق. وهذا التزييف العميق التقنية عم تشهد تطور سريع، وبالتالي فتكوين نسخة رقمية من الأموات أمر وارد. ومن فترة انتشرت أخبار أنه شركة إنتاج سينمائي حصلت على حق استخدام صوت وشكل بروس ويليس نجم أفلام الأكشن الأمريكي اللي بيعاني من أمراض بتمنعه من الكلام والحركة، لأنه أكيد هوني كان في تدخل من المحامين وقالوا أنه هالأمر أبدا ما ممكن يصير. بيبقى الأمر قائم بالفعل، ومن خلال تم استنساخ صوت مثلا، هلا يقال ما بعرف التأكيد، إن شاء الله يكون في تأكيد، استنساخ صوت سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وخلى عائلتها تقوم باتخاذ إجراء قانوني لعدم الحصول على اسمه. لغاية هلا ما في قوانين للذكاء الاصطناعي، ولكن عم بيحاول الاتحاد الأوروبي أنه يكون عم بيوضع بعض القوانين مع نهاية هالعام وبداية العام الجاي،
حتى يحدوا يمكن من هالخطر اللي عم يصير،
لأنه عم تفلت شوي، كأنه عم تفلت، ما عادت تحت السيطرة. وهلأ في سؤال ولح نسأله، هل يمكن الذكاء الاصطناعي يقدر ياخد شغلنا؟ انت بتعرفي نحن قلناها بالنشرة العلمية، في مذيع أخبار طلع على التلفزيون هو روبو، كان ما نعرف إذا هو صحيح، إذا هو إنسان عادي أم روبو. وهذا الشيء كان من سنوات، يعني مش من هلأ. لابد من مناقشة حق الشخص بكتابة بنود بالوصية قبل الوفاة تسمح لأسرته ببيع أو استخدام صوته وشكله، وأيضا السماح بوجود صوته وشكله بالنطاق العام، وحقية الاستخدام للجميع، أو مفروض ينوضع ضوابط له الاستخدام، أو يمنع تماما استخدام صوته وشكله. استخدام صوت وشكل الإنسان والسمات المعبرة عن شخصيته دون إذن هي بمثابة جزء سلب، عفوا جزء من كينونته بعد وفاته، هذا تعدي حتى ولو كان ميت، إلا إذا الإنسان هو موصى بهالشي، مثل مثلا وهب الأعضاء. هون الإنسان هو بيوصي بهالشي، وهذا أمر مشابه لاستخدام الأعضاء بعد الوفاة، كنا بعدنا عم نقولة. وهون من حق أحد استخدام أعضاء المتوفى دون أنه ما يكون أخذ إذنه، يعني ما في مألك، حتى البي حتى الأم حتى أهله للشخص، أو بالعكس إذا البي متوفي ما في الابن يجي يقول أنا أبوهم أعضاء بوهب أعضاء بيي، إذا البي منه موصى بهالشي أو الأم منه موصاي بهالشي. على كل حال قضية لها تبعات دينية وأخلاقية وقانونية، مشان هيك استخدام أي شيء بيتعلق بالأموات بيحتاج لتشريعات، وبتختلف من دولة لأخرى طبقا للعادات والتقاليد والعرف والقوانين. نحن من ميلة منقول منيح البعض في عادات وتقاليد وهالأمور الدينية، لأنه هي
شوي
اللي بتضبط شوي هالموضوع هيدا. يعني هيدا اللي كنا حابين نقوله بهذا الموضوع. ومع تزايد تهديدات تقنية الذكاء الاصطناعي، كان في توجيه رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة عم بيحذر من مخاطر الأمور. بلشت الأمور يعني تاخد خط شوي سلبي، ولبل يمكن خطر بهذا الموضوع. على كل حال نحن هذا كل شيء حبينا نقوله بموضوع الذكاء الاصطناعي، ونحن عم نتجه أكتر وأكتر لفقد السيطرة. بس ما بتصور الإنسان بكل هالذكاء اللي ربنا عطايه
هالخلقة
ربنا رح يترك الذكاء الاصطناعي اللي هو من صنيعة الإنسان أنه يتفوق على الإنسان اللي هو على صورة الله ومثاله.
نحن بالنشرة العلمية صرنا مخصصين أكتر من مرة، وإن الله راد رح نخصص كتير لهالذكاء الاصطناعي، إن كان أخبار أو مقابلات. هالمرة كمان فادي عن الصوت والنطق، إنما دراسة فريدة بعيدة عن الذكاء الاصطناعي. لا شك إنه الأسس الجينية للصوت والكلام غير معروفة إلى حد كبير بالمجتمع العلمي، هيدا بحسب دراسات. يعني بعده الصوت مش قادرين كتير يحددوا جينيا، هو والكلام، وأكيد بنوعد المستمعين بحلقات عن هذا الموضوع بالتحديد. إنما هالمرة بدراسة هي الأولى من نوعها، جمع العلماء تسجيلات الكلام لحوالي 13,000 إسلندي مع البيانات بتسلسل الجينوم أو الـ DNA، للبحث عن المتغيرات الشائعة ب ABCC9 المرتبطة بالصوت الأعلى والأجش أو العكس تماما. ولقى الفريق أنه نبرة الصوت الأعلى بكل من الرجال والنساء ترتبط إلى حد كبير بجزء من الحمض النووي يلي سميناه يلي اسمه ABCC9، وبترتبط متغيرات التسلسل نفسها بارتفاع ضغط النبض وهو عامل خطر للقلب والأوعية الدموية، وهيدا الشيء بأكد أنه في علاقة بين طبقة الصوت والسمات المتعلقة بالصحة. وبيقول الباحثين من هالمؤسسة الأيسلندية أنه وجود صوت عنده نبرة وراثية أعلى ممكن كتير يعني أنك عرضة لمشاكل بالقلب. وأوضح الفريق بالبحث أنه الأبحاث السابقة وجدت أنه الرجال يلي عندهم أصوات خشنة ممكن يكون عندهم مستوى أعلى من هرمون التستوستيرون وقوة أعلى بالجزء العلوي من الجسم، وهن يوصفوا بأنهم أكثر جاذبية وهيمنة. وأظهرت الأبحاث كمان أنهم بيديروا أعمال أكبر. والإضافة إلى طبقة الصوت، بحثت الدراسة بعلم الوراثة بما يتعلق بعلم صوتيات الحروف المتحركة أو اللي بنسميه الكلام. فلقى العلماء أنه أصوات الحروف المتحركة مثل آ أو إي، وإن كانت بتتأثر بشكل واضح أكيد بالثقافة والسياق والمطرح ما قاعدين واللهجة إلى ما هنالك، إلا أنها بتحتوي على عنصر موروث يعني موجود على الدي إن إي، ومن المحتمل أنه يكون له علاقة بشكل المسلك الصوتي وتأثيره على الحروف المتحركة. وبالتالي هيدا الشيء كتير مرتبط، إن كان الصوت أو طريقة الكلام مرتبط كتير بصحة الإنسان، وممكن يدل إذا نحن عنا مشاكل بالقلب أو ممكن نتعرض لمشاكل بالقلب، وإذا كان عنا مشاكل بأمور تانية كمان الصوت والكلام كتير ممكن يدلوا على قصص وراثية نحن حاملينها.
رح ننتقل لموضوع كمان بعدنا كأنه ما عم نخلص من هالأوبئة أو حتى كوفيد-19. كان في خلينا نقول اجتماع، وكان في قرار للدول أعضاء بمنظمة الصحة العالمية بتحذر من خطر ظهور متغير آخر بيتسبب باندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة. نقدر نقول أنه هالخطر بعده قائم، والتهديد من مرض آخر مع إمكانية أن يكون أكثر فتكا كمان شيء محتمل. علما أنه منظمة الصحة العالمية كان أصدرت مؤخرا أو بالأحرى ألغت حالة الطوارئ الصحية العالمية اللي كانت عم اللي بتعني أي تهديد صحي عالمي، بتعتبر أنه ما في بقى أي خطر صحي عالمي بموضوع الفيروس. هلأ بالنسبة للفيروسات الجديدة، قبل ما نكون عم نحكي بكل بساطة مليان الدنيا فيروسات وبكتيريا وعم نعيش كل يوم، يعني نحنا مش انه اجا فيروس وخلصت الدنيا. اذا بترجعي لورا واذا بيرجعوا المستمعين وبيفتحوا هالكتب وبيشوفوا قديش الفيروسات كانت فتاكة وبتقتل. بس بدي اقول بكل بساطة الفيروس الجريب هو فيروس من فاميلي كورونا
كمان
من صحيح، وهي من سلالة الكورونا. الجريب اللي بنجربه كل سنة كمان كان فتاك جدا لدرجة انه بيقتل، خاصة الأعمار الكبيرة. وبعد لهلأ منقول وكتار بنسمعهم بيقولوا الكبار بالعمر أنه في حال تعرضوا لجريب خاصة بفترة الكانون الثاني وشباط معرضين إذا ما توقعوا حالهم أنه يسبب هالشي بالوفاة. هذا شيء طبيعي. على كل حال في شبكة دولية اليوم لمراقبة مسببات الأمراض، هي تابعة للأمم المتحدة، عم بتساعد بموضوع التهديدات الناشئة عن الأمراض والاستجابة لها باستخدام علم الجينيوم. ويمكن للمعلومات الجينية من الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى المسبب للأمراض أنه تساعد العلماء بالتعرف على الأمراض وتتبعها، وأيضا مشان هيك بتم دغري تطوير العلاجات واللقاحات. نحن عنا على كل حال ما بعرف إذا الأسبوع اللي جاء واللي بعده عنا حلقة عن موضوع الفاكسين. هالفاكسان من وقت ما اخترعوه البشرية لغاية اليوم شو سلبياته وشو حسناته. وبحفل إطلاق للشبكة اللي بتهدف لمنح كل دولة إمكانية الوصول للتسلسل الجيني والتحليلات كجزء من نظام الصحة العامة الخاص فيها، يعني هذا الشيء اللي تنكون عم نضوي عليه هو انه نحن مهيئين لفيروسات جديدة. هلا في تحور لكورونا، ايه في تحور لكورونا، وهذا التحور هو لبعض الانواع من الكورونا. كنا سبق وقلنا بالنشرة العلمية مرة الماضي ومن حتى بالفترة اللاحقة بالفترة السابقة عفوا، كنا عم نقول انه الكورونا صار مثله مثل الجريب، وهو نوع يعني ما هي من هالعيلة هيدي. فإذا هل نحن رح يصير مثله مثل أي نوع من الجريب؟ نعم ممكن نشوف أي شيء بهذا المجال. ما عاد يأثر، صار في عنده هالأدوية وصار في عنده هالفاكسان اللي عم بيكون، الفاكسينات عم تتطور. نحن صحيح عكس ما كتار الكل بيفكروا، الفاكسان عم بيتطور، الناس اللي عم بالمختبرات مش قاعدة نايمة وعم تتفرج، كل تك وكل ثانية في تطورات بالفاكسينات، واللي هي كل ما أخذت وقت أكتر كل ما تصير غير مضرة للإنسان وما عندها
الفعالية أو التأثير السلبي،
التأثيرات السلبية للإنسان. هلأ بشكل عام إيه نحن معرضين، بدنا نكون حاضرين لكل شيء، وأهم شيء نتابع الأمور الوقائية المطلوبة منا والباقي على الله.
رايحين علميا هلأ على مقولة نام بكير وقوم بكير، دراسة بتكشف عن اختلاف نسب الوفيات بين محبي السهر وعشاق النوم الباكر. وكشفت دراسة كبيرة أجريت على تقريبا 37 سنة أنه يلي بيميلوا للسهر من المرجح أنه يموتوا أو يتوفوا بسن أصغر. هيدا الشيء مش بسبب النوم المتأخر، يعني ساعات النوم المتأخر، قد ما هو بسبب العادات السيئة المرتبطة بالسهر وأبرزها أكيد الكحول والدخان. وبعد تحليل البيانات صنفوا الناس على أنه هيدا شخص مسائي إلى حد ما، هيدا شخص مسائي ومرتبط بأوقات النوم أكيد. وبتقول الدراسة أنه زيادة فرص الوفاة المبكرة رجعت للنمط يلي بيعيشوا فيه بالليل أو يلي بيسهروا أكتر، ووجدوا أنه نسبة الوفاة أعلى 9% عند يلي بيسهروا كتير. ومع ذلك لقيوا كمان بعض الأمور الخاطئة بهالدراسة، يعني عطول في مارج ديرر مثل ما بنقول بدراسات، يعني في خطأ بنسبة ناس ماتوا ما كانوا يسهروا كتير وما كانوا مدخنين وما كانوا يشربوا كتير كحول، إنما عموما يلي بيسهروا كتير لأنه بيشربوا كتير كحول، ويلي بيشربوا كتير بيدخنوا بالأحرى، هن معرضين أكتر من غيرهم للوفاة من الأشخاص يلي بيناموا بكير، بالتالي بينتظموا بعاداتهم.
يعني مثل ما بيقولوا فاكتور دو ريسك، يعني هيدي أكيد بس مش بالضرورة أنه هي تكون السبب بالوفاة.
صحيح.
حماية مدى الحياة عن اكتشاف ثوري لمحاربة السرطان. هلأ التقدم العلمي ماشي بشكل سريع، بس منحب نقول شغلي انه مرض السرطان ما عاد المرض اللي بيموت مثل ما كان قبل. اليوم تطور الأدوية، تطور الطب، كل هالأمور هيدي عم تدخل بمعركة مكافحة السرطان، وفي اكتشافات كل يوم عم بتصير بالولايات المتحدة أو حتى بغير دول بتعزز استجابة المناعة ضد السرطان مدى الحياة بدراسات عم بتم نشرها. وهالدراسات كمان يعني كل يوم في دراسة، ولكن عم بيتوصلوا الباحثين إلى أنه إزالة الجين SRC3 بخلية المناعة المعروفة باسم الخلية التنظيمية بتأدي لاستجابة مضادة للسرطان بتدوم مدى الحياة وبتقضي على الأورام بدون أثار جانبية سلبية، وهذا كتير مهم. ولقوا الباحثين نتائج إيجابية، وهون تم نقل خلية بدون جين SRC3 أو SRC3 للحيوانات بتحمل أورام سرطانية خاصة سرطان الثدي، حيث تم القضاء على الأورام لفترة طويلة بدون أثار سلبية. وبتشجع النتائج على إجراء المزيد من الاستقصاءات لتحديد قيمة النهج بعلاج السرطان بالبشر. فإذا نحن صرنا راب جدا على أنه نكافح هالمرض مدى الحياة بهالطريقة اللي بلشوا يدرسوها ليتبعوها على البشر،
ونبطل نسميها هيك المرض.
صح.
بالختام إعادة لعناوين النشرة العلمية عن الهزات بالبقاع وكسروان. أكد أمور كتير مهمة الباحث الجيولوجي دكتور توني نمر.
نسخ رقمية للأموات تهديد جديد من الذكاء الاصطناعي.
أول رقائق إلكترونية بتدخل على دماغ إنسان رح تكون هالعام.
منظمة الصحة استعدوا لمرض أشد فتكا من كوفيد-19.
عن جينات الصوت والنطق دراسة فريدة.
حماية مدى الحياة تفاصيل عن اكتشاف ثوري لمحاربة السرطان.
النوم المبكر أو المتأخر معضلة الخطر على الصحة بسبب الساعات أم بسبب العادات؟
لهم ينتهي لقاءنا رانيا. أكيد رح يكون عنا الأسبوع اللي جاي حلقة جديدة علمية جديدة مع ضيوف علميين يعطونا كل هالاكتشاف أو آخر الاكتشافات بأي موضوع نحن بنطرحه. شكرا لك، بشكر كل اللي تابعونا وإلى اللقاء.
تابعونا عبر فيسبوك إذاعة لبنان الحر. إلى اللقاء. شكرا فريدي سيبا.